فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وشر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الباب الثاني والستون وهو باب بنيان المسجد أي المسجد النبوي. يذكر قصة بنيان المسجد وتفسير أسمائه بعد أن ذكر أن هذا المسجد إنما بني على مقابر المشركين بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن النجار سامحوني على حائطكم هذا. قالوا لا والله إنما ذلك إلى الله أو على الله. فبعد أن بين الإمام البخاري أن المسجد النبوي إنما بني على مقابر المشركين بعد الشهاء وإصلاح خرابها يذكر بعد ذلك الإمام البخاري قصة بنيان المسجد فيقول قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النهر والسقف هو ما على البناء فكان من جريد النهر وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد يعني هذا المسجد ابتداء لم يبنى وأنتم تعلمون كما مر بنا أن قصة إنشاء المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع النمل الذي كان في هذه الصورة وجعل في خلال المسجد وجعل الجديد والمحصول وغير ذلك إنما هو سقف المسجد. فهل تم للمسجد ابتداء بنا؟ الجواب لا، وإنما هو كان فرع أعوام وأصول أو أصول نقيب. أما البناء فكان ذلك في زمن عمر رضي الله عنه. تم البناء في زمن أبي بكر وفي زمن عمر على النحو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أي بنفس المادة التي بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال للشيء إنه مبني وإن لم يكن في حقيقته بناء من لجنة. لماذا؟ لأن الجبل وهي جبل من خشب وحديد فإنها تؤدي نفس غرض البناء. أمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من القطر. أكن الناس من القطر أي يذكر الناس من المطر وشدة القطر. قال وإياك كأنه يوجه هذا الكلام وهذه المنطقة بدافع المسجد. قال أريد منك أن تبني المسجد على أن تكن الناس فيه وأن تحميهم وتذكرهم من حر الشمس وبرد الشتاء والمطر على ألا تحمر أو تصفر فيه أي لا تزفر ولا تزين المسجد. لماذا؟ قال لا تأتينا الناس. العلة لا تحمل ولا تسفر ليست الفتنة في بناء المسجد إنما الفتنة في زخرفة المسجد. ولذلك قال أي بعد أن قام ببناء المسجد قال أكن الناس من المطر كأن العلة في بناء المسجد هي ستر الناس وبعدهم عن القبر والمطر. قال وإياك وهذا بداية التحذير وإياك أن تحمل أو تصفر فيه العلة فتفتن الناس فتفتن أن تفتنهما كأنها طلب الناس عن الخشوع في الصلاة. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بينه ووجد خراما أو سهوا عائشة أو سترا لها فيه تطول فأطلع تنزع السترة وقال إنها ألهتني آية ما صلت. ألهتني أي شغلتني ولقد تنزعت الخشوع الكامل عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة بسبب النظر إلى مين؟ إلى هذه التطاويل التي تطلعتها عائشة. قالت عائشة فهتفتها فجعلتها وسادة أو وسادة زينة أي جعلتها حشوا أو غطاء لوسادة يعني خدة أو مقدرة. فكان عمر رضي الله عنه كان عنده علم أن فتنة الناس في صلاة إنما هي بالنظر إلى ما يشغلهم ويقبلهم عن دور الصلاة هي الخشوع. قال إليك أن تحمر أو تصفر أي عموم النهي عن الكثرة، لأن الظاهرية يقولون إنما النهي هو تحمير المساجد أو تصفرها فقط. لماذا؟ لأن النظرة الورقة قد وردت بالنهي عن التحميل والتفصيل، فلو كان علينا أن نهمل المساجد أو زينا أو ذكرناها بغير هذين اليومين فهو عند التحميل التجاري، أما عند الجمهور فهذا النهي لم يوصف به مفروض، وإنما يوصف به النهي عن عموم الزكاة وعموم ما يولي الأشغال المصلي للصلاة. وقال رضي الله عنه: يتباهون بها، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني لو أنهم بنوا مساجد شيلوها قطعوها جدا فعمروا فيها وصفروا ودخلوا فيها فقالوا ما، فهذا لا شك رمز من ضروب التباهي الذي هو التفاخر، يتفاخر الناس بينهم في بناء المساجد. فيقال بلد هذه المدينة مسجد هو أعظم وأعلى وأوسع وأكبر أخرى من مسجد القرية المجاورة، أو أن جماعة فلانية عندها مسجد يجي عند جماعة أخرى، أو الطائفة الفلانية عندها مسجد فيه مدينة وتتفرق وتكفي فليس، وكذلك الناس لا يتباهون، يتباهون في بناء المساجد. وفي الحقيقة عمارها قليل، عمارها قليل، والواقع ليس كذلك. لما تركت هذه الاجيال الصالحه المؤمنه العالمه بتقليدها في الحلال والحرام، انما تركت في زوايا وتحت البيوت، بل ربما تركت في زوايا اشبه بالكهوف، اشبه بالكهوف. فلما بنيت هذه المكاتب مشكلة كان اعمارها شيئا قليلا، شيئا قليلا، قلما تثمر هذه الاجيال. لا تنسى تداهم الى الان بأن مسجد الفتح الرصيف تكلف 15 مليون من الجنيهات، مسجد تكلف 15 مليون جنيه، ماذا كسب؟ وما قيمته الآن؟ وماذا فيه من العلم؟ وماذا خرج منذ 10 سنوات مليون؟ هل تخرج من طوال علم واحد؟ أبدا. فهم يتباهون بأن هذا المسجد فيه ثمن هي أعلى من ثمن برج الجزيرة، وأن فيه بلدان أحدهما للسياح والثاني قاصر المسجد، وفيها تصوير ارتفاع الحوض 60 متر وكذا. ما قيمة المكان؟ هذا فعل للتباهي وليس لتغيير الأجيال الناشئة على العلم والعمل. قال: يتباهون بها ثم لا يعمرونها، أي بعبادة والذكر والصلاة إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني ستتبعون مثلا من كان قبلكم أول لذة بكلها، حتى إذا دخلوا تحت رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: تمام، أي تمام غير. قال ابن بطال رحمه الله: كأن عمر رضي الله عنه بين ذلك من رد الشارع القميص إلى أبي جهل من أجل العلم التي كان فيه. أنتم تعلمون أن أبا جهل أهل النبي عليه الصلاة والسلام قميص فيها أعلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا القميص إلى أبي جهل وأتوني بأنبجان يده. والإنبجانية عبارة عن كساء غليظ ليست فيه أعلام ولا تصاوير، أما الخميصة فإنها لها أعلام وفيها تصاوير. وفتحها أبو جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي أن يبين كراهة الصلاة في هذه الخميصة بأن ردها ولم يرضها لنفسه، بان الهدف آمن في صلاته من أجل الأعلام التي كان فيها. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، كما جاء عند ابن ماجه
من حديث عمر مرفوعا ما ساء عمل قوم قط إلا ذكروا مساجدهم ما ساء عمل قوم قط إلا ذكروا مساجدهم وقال يتداهون بها يعني يتفاخرون ومن طريق أبي قلاب أن هذا قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على أمتي زمان يتداهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا يأتي على أمتي زمان علم على الظهور لم يكن ذلك في زمانه وأخبر النبي أنه واقع في أمتي وقدرها ونحن نراه على البيان فهذا من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام قال يأتي الزمان على أمتي يتداهون بالمساجد أي ببنائها وتشييدها وارتفاعها ونقرة فيها والتكاليف التي أوجبت فيها وهذا خاص بالأمة الآن هذا من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام ومن طريق أهل القلادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد لا تقوم الساعة وبين عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن ذلك من علام نبوته بين ذلك العالم الساعة يعني لا تقوم الساعة ولا تقوم القيامة إلا إذا تباهى الناس في المساجد تباهون باتساعها وموقعها وغيرها ومن طريق ابن خزيمة أو في عند أبي معين في كتاب المساجد وابن خزيمة يتباهون بكثرة المساجد بكثرة المساجد أما العمار فهم لا يعمرونها والمراد بالعمار أي عمارة رضي الصلاة وذكر الله وليس المراد به بنيانها قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى لتزخرفنها زخرفت هي عموم الزينه عموم الزينه واصل الزخر هو الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به اي الذهب وفي غيره وعن ابن عباس وغيره والموصوفا مرفوعا ما امرت بتشييد المساجد فنهى عليه الصلاه والسلام عن تشييدها
امرت ولا امرت
ما امرت بتشييد المساجد او ما امرت بتشييد والتشييد هو رفع البناء وتطويره قال عليه الصلاه والسلام ما امرت بتشييد المساجد والمعنى ما أمرت بالتشييد ليجعل بليعة إلى البقرة إلى البقرة أذكر أن أضل عن الدرداء رضي الله عنه في المسجد الكريم رضي الله عنه أنه كان يأمرني ببناء البيت وبناء المسجد الخاص بهما على كل أجزاء ورؤوسهما وكان عبد الله بن ويس إذا دخله انحنى الحمد. قال الدروي وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها وفي هذا نوع توضيح وتأكيد للمسلمين أن يسلوا مساجد اليهود والنصارى في معابدهم وفي مساجدهم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو أمير إمام أئمة العلم والهدى وهو من أكابر شيوخ الإمام أبي قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد وهو المدني قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد المدني عن صالح بن كيسان المدني و صالح يروى عن نافع وكلاهما مدني تابعي قصة يعني صالح بن كيسان المدني تابعي قصة ويروي عن نافع وهو تابعي ثقة فهذا يستنفي حكما وهو ان تابعيين يرويان عن بعضهما ان عبد الله وابن عمر ومن قبل قلنا اذا ذكر عبد الله غير منسوب لطبق الطهارة فإنه أفضل من المشروب. قلنا إنه من المشروب إلا أن يخرج ذلك قرينة أو قرينة. القرينة أن المشروب إذا ذكر في طبقات أو في أثره أهل الكوفة فهو من مشروب لا غيره، أما في أثره أهل المدينة فهو عبد الله. والمعروف أن نافعا يروى عن عن عبد الله لأنه مولاه. أن عبد الله أخبر نافعا أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، مبنيا باللبن الحطوب النجم، وسقفه الجليد وعمله أو عمده إما بالفتح أو الضم جمع عمود. قال وعمره خشب النخل. انظر الى اخر الناس. قال كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن لخطوب النبي وسقفه الجليد واعمدته الجانبين والخلف والامام. قال وعمله خشب النخل اي اعواد مين؟ اعواد النخل. فلم يجد فيه أبو بكر شيئا. كان أبو بكر رضي الله عنه إما أن يكون جددا على نفس الهيئة والوضع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن لا يكون فعل فيه شيء أصلا وتركه على حاله بغير زيادة ولا تجديد، وهذا هو الراجح. أما عمر رضي الله عنه فزاد فيه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد فأعاد عمدا فشفا. يعني عمر رضي الله عنه بناه بنفس المادة التي بنى فيها النبي مسجده من لبن وأعواد الخشب والجليد والسعف، وهذا ما كان في مادة البناء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما فعل عمر رضي الله عنه وأحدثه ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وسع مين؟ أنه وسع له وسع له. يعني عمر رضي الله عنه زاد على النبي وعلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وسع على المسجد، لكنه افتقر بأصل ما تبنيه البناء. يعني نفس البناء الذي كان في زمن عليه الصلاه والسلام وفي زمن ابي بكر رضي الله عنه من لبن وجليد ونخيل، فهذا كان في زمن عمر كذلك. كل ما هنالك ان عمر توسع فيه في بناء مسجد. وانت تعلمون ان عمر رضي الله عنه ما فعل ذلك الا بضروره، الا بضروره. هذه الضروره هي زيادة عدد المسلمين بزيادة فتوح البلدان في زمن عمر. قال ثم غيره عثمان. ثم غيره عثمان رضي الله عنه. وانتم تعلمون ان الدولة عظمت جدا في زمن عثمان، وعظم الوفود الى المدينة في زمن عثمان اكثر من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. غيره فزاد فيه زيادة كثيرة، زاد فيه زيادة كثيرة. إذا الزيادة هي كانت في زمن، إذا ليس هناك زيادة في ولا تسير في زمن أبي بكر، بل أبقاه على حاله في زمن هو. فأتى عمر فوسعه، ثم أتى عثمان فوسعه وغيره، فوسعه وغيره. قال ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. إذا هذا الطريق من باب التوسعة، وكان تجاره بيعه إدارة منفوشة. إذا كان أول مبني باللبن، فالآن استغنى عثمان رضي الله عنه عن اللبن وبدأ التجارة مين؟ المنفوشة والقصة. القصة اللي هي الجص، عارفين الجص؟ ها؟ الجبس هو الجبس الأصلي؟ الجبس أو الجبس بس؟ تتجاوز الكتب المنقوشة عن الانتحار المنقوشة تقضي بمني بالنقاط تقضي بمني بالنقاط ربما يكون نقشها في جامع عثمان اشتغلتها وهذا مضمون من عثمان رضي الله عنه تبنى عثمان رضي الله عنه البدو وغير فيه جارية كثيرة ثم بنى جدار وضيح جدار المنقوشة والقصة اللي هو الجصر وجعل عملا من حجارة منفوشة فكان العلم قبل من ايه؟ من النخيل وتقفوا بالثلج يعني جعل الثلج من الثلج وهو نوع من الخشب معروف بالتجميل من الذهن الثلج مش اللي هو الالواح الثلج لا الثلج بالسين وليس بالصاد هي او هو نوع من الخشب كان يبدا به ذلك الجذب من الدين فعثمان رضي الله عنه هو اول من بنى المسجد بالحجاره المنقوشه والجذب وجعل قصره بالخشب مكان تجري وجعل عمليه ذلك من الحجاره المنقوشه قال ابن بطال وغيره وهذا يدل على ان السنه في بنيان المسجد او القصه وترك الغلو في تحسينه اذا السنه في بنيان المسجد يتم بطريقه متواضعه يعني مشروع من تطبيق الملايين وحاجه الناس الى تتابع الامام ملحه لا السنه في بنيان المسجد تبنى على الطفل ويحفظ العلو في تحسينه فقد كان عمر مع كثره الفتوح في ايامه وسعه المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه بل وسعه فقط وابقى على ما تبني بناء الاول وانما احتاج الى تسديده لان جريد النخل كان قد نهر في ايامه يعني السور بدا ياتي بجريد النخل الذي بنى به النبي هذا المسجد فاضطر الى تغيير هذا النهر وهذه الماده الى نسيجها يعني جيب نهر جديد او جيب نهر جديد وياتي الى بني جديد وغير ذلك فلما راى ذلك وراى كثره الناس في زمانه تطلب الى توسعه كل مره ولكن ينشئ فاسد وتشير العندنا في الطبقه اذا يجي مره واسع في لكن بنفس ايه؟ بنفس الكلام نعم ثم كان عثمان والمال في زمانه اكثر اي في زمان عمر فحسنه بما لا يقتضي الزكاه اذا في زمن المنقوشه يمكن الحمد لله اي حمل كلمه المنقوشه على الزكاه وعلى غيره الزخرف وظن عثمان رضي الله عنه انه لم يرع حجاره من الزخرف قال ومع ذلك فقد انكر بعض الصحابه على ومع ذلك فقد انكر بعض الصحابه على عثمان انه استبدل بالحجاره في ثوب اللبن الحجاره المنقوشه انكر عليه الصحابه رضي الله عنه وفي الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقعون جدا من تغيير هيئة كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانوا يريدون أن يبقى الأرض على ما هو عليه. على ما هو عليه بغير كلمة المصطفى وبغير تسبيب ولا إعادة بناء الهيكل الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وربما هذا التغيير والله أعلم الله أعلم بسنة الخلق ربما كان هذا التغيير من باب المصلحة العامة للمسلمين. يعني أنا لو تصورت معكم أن النسل الشرعي والنسل النبوي كان على هيئتهما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا ماذا كان يتصور معه أن يذهب عباد القبور والآثار إلى هذه المسجد؟ يعني انا لي ان اتصور ان متصوفك في شرق الارض وغربها كانوا خلعوا الجزر واخذوا اصول هذه المباني يتبركون به بدليل انهم الى يومنا هذا يذهبون الى غار كراع والى غار الثوري في قرب مكه فيعبدون الله يعبدون غير الله هناك ويشركون بالله تعالى ويطلقون يعني وجوههم بايديهم ويقطعون ملابسهم ويصرخون ويبكون ويصدون عن سبيل الله بهذه الناس بحجة ان هذا المكان عهد النبي فيه ربنا مع المشقة الشديدة جدا في الصعود الى غار كراع ومع هذا تجد الرجل فوق 70 و80 يصر اصرارا عظيما جدا وقد له مهد وله معبد في الصعود وربما قام الله في يوم كامل وهذا الشاب مع القوس والذعر الشديد جدا لصعوبه وصعوبه الجبل لتجد الشيخ الكبير الهرم يصر على ان يصل الى هذا المكان لماذا لان النبي صعد اليه ثم هو يصلي هناك صلوات حتى في غير او الاوقات الاسبوعيه اوقات الظهر يذهب يصلي هناك ما العله في هذه الصلاه النبي نهى عن الصلاه في اوقات الظهر الشافعي قال رضي الله عنه الا ما كان من سبب فهل تكون من سبب في الصلاه في هذا الغرق في اوقات الكراهه هل هناك سبب؟ هل هذا مبني؟ هل يصلي الجنابه او غير ذلك من الادوار المبيحه للصلاه في اوقات الكراهه عند الامام الشافعي اذا زعم انه الشافعي بها والشافعي رضي الله عنه مع اقامته بمكه لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا تأيد في الاعمال رضي الله عنه اجمعين فهذا بلا شك يعني ينبئنا عن خطر عظيم فعثمان رضي الله عنه بنى المسجد وحسنه واسرافه معروفا ووسعه بما يقتضي الزخرف ومع ذلك فقد انكر عليه بعض الصحابه انتم تعلمون ان المصلحه كانت راجحه بل مؤكده في جمع المصلحه ومع هذا أنكر الناس ذلك في زمان أبو بكر حتى أبو بكر نفسه رضي الله عنه أنكر ذلك لما أشار عليه بجمع المصحف أنكر ذلك في أول الأمر جدا حتى أقنعه عمر رضي الله عنه أن المصحف راجحا وصالحا في جمع المصحف فبدأ السمع في أواخر عهد أبي بكر ولم يتم الذنب ويستتب ويستقر الا بذنب عثمان رضي الله عنه اي مرورا بزمن عمر رضي الله عنه ومع هذا يعني انتم لكم ان تتصوروا ان هذا المصحف الذي بين ايدينا لم يكن قد اجمع الصحابه رضي الله عنه على ذكره فكيف بنا نتصور حفظ كلام الله عز وجل وصيانته كان هذا شيء منتهى الخطوره ربما يؤدي الى ضياع كلام الله والى ضياع كتابه ولكن الله تعالى وفق الصحابه اخيرا بعد تضرعهم ان هذا عمل لم يعمله النبي فلم يعمله الله ولو كان في خير ولو كان في خير لا قضى به كبيرات او امر به او امر به على اي حال اجماع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حجة حتى لا يقول أحد أن الصحابة رضي الله عنهم استدعوا هذا الأمر بل قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وقد أجمع الخلفاء الأربعة على وجوب جمع المصحف والتدوين وهذا الذي حدث أنكر بعض الصحابة على عثمان ما فعلوا في المسجد وسكت كثير من اهل العلم عن انكار ذلك خوفا من الفتنه ورخص في ذلك بعضهم وهو قول بني حنيفه اذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمكان يعني ابو حنيفه رضي الله عنه هو الذي قال
إذا كان تشهيد المساجد وتزيينها وتحسينها من باب التعظيم لبيوت الله عفوا فهذا جائز، وإلا فلا، وإلا فلا. ولم يقع الصف على ذلك من بيت المال، يعني بناء المساجد لا يصح أن يكون من بيت المال إلا المال العام للمسلمين، سواء كان هذا المال خير أو غريب أو زكاة أو غيرها، وإنما يتبرع بناء المسجد متبرعون ويكون له مجتمعون أو منفردون. أما الذين يأتون بزكاة أموالهم ويجعلونها في صناديق المساجد، في رغم الصناديق المخصصة لزكاة المال فهذا أمر لا يجوز له. وإذا تبرع مثلا أو زكى مزكى بزكاة ماله ودفعها إلى المسجد أو إلى أحد الناس ووكله في صرفها وإنفاقها فلا يجوز له صرفها إلا في مقابل الزكاة الشرعية الضريبة في النص. وهو المذكر المذكر الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة الصحابة. أحسنت إذا توفيت. فالإفطار كان على عثمان رضي الله عنه، وكان أشد بالإفطار على مروان الوليد بن عبد الملك بن مروان، لأن الوليد الحقيقة أساء لما وقع المسجد واستعرض اليد الشرقية، ويقول عن ذلك كانت إساءته العظمى أنه لما وقع المسجد واستعرض اليد الشرقية فعمل إيه؟ أثر فضلة المسجد، أثر فضلة المسجد، ولا تزال بعد يشوفها لأنها إلى يومها. فإذن يا أخوان الذي يريد أن أفكر عليه في مسألة العمل الذي نتعرض له يوميا، أن زكاة المال لا تصرف إلا في المصالح الشرعية، إلا في المصالح الشرعية. الشبهة أنه يقول لك اشتملت سبيل الله، وسبيل الله أحد المصالح الشرعية ولد الله، فمن لم يرد الكذب فما لا يعرف سبيل الله. لا، فنفس قد بين عند أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام سبيل الله الجهاد والحج، الجهاد والحج. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعبدون سبيل الجهاد، يعبدون سبيل الجهاد، وكان كل منهم يعبد بماله من خاصة فعلي من قصص نفسه. سبيل الله هو الجهاد، واختلف المتأخرون في الجهاد هل هو الجهاد بالسيف جهاد العدو أم كل أنواع الجهاد. اختلفوا على أن الجهاد عند الإطلاق يعني جهاد العدو بالسيف، وقد توسع في ذلك فجعلوا علما وادعوا ربنا عز وجل وغير ذلك مما يخدم دين الله، مما يخدم دين الله، جعلوا ذلك لسهم في سبيل الله. وارى ان هذه التوسعه توسعه قد تجاوز به المتاخرون الحد، الحد ولو وقفنا عند ما وقف عليه الفرد فهي مسائل شهوه. قال ابن تيميه لما شهد الناس بيوتهم وزرعوها لا تتعجزن على ذلك المساجد فضلا لها عن جسدها. الا ان يكون احنا بنبني بيوتنا وبنتقاطع وزينها ونقسمها على احسن وجه وبني وقتها. فاول من ذلك ان نضع بيوت ذلك عز وجل من باب التعظيم والتشريع. ورقب بأن المنع إن كان يحثي على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان يخشى بشغل شغل باب المصلي ضد الرفع فلا لمقضاء العيلة. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة
لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال عليه الصلاة والسلام. النهج الثالث صدقته باب التعاون في بناء المسجد، يعني باب مشروعية واستعداد التعاون في بناء المسجد. هو مش معنى يبني المسجد لوحده، مش معنى يبني المسجد لوحده، ده حتى يا الخليل صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد استعاد من صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان للمشركين ان يعبدوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. لان الكافر لا يعبد غير الله، اذ يعبدون انما عباره المسجد بالايمان والصلاه تجيب اليه، والكافر ابدع من الاعداء. فكيف يعبد الله؟ فما كان للمشركين ان يعبدوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله. يبقى الإيمان ضد الكفر، الإيمان هو عمارة المساجد والكفر هو خرابها. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله تعدى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز ابن مختار وهو معروف الدباء البصري مولى أفضل بنت كريم. عبد العزيز بن مختار معروف جدا البصري مولى أفضل بنت كريم. قال: حدثنا خالد الحذاء وهو خالد بن هران الحذاء عن عيوبة رحمه الله ابن عباس قال: قال لي ابن عباس وابنه علي. عبد الله بن عباس كان له ابن علي. فعبد الله بن عباس امر عكرمة وعليا ولده ان يذهبا الى ابي سعيد الخدري فيسمع منه العلم والحديث. وهذا يدل على الفراغ الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنه الكبر والعذر وطلب له الاسناد واخذ العلم ممن كان عنده علم حتى وصله سنه. ولكن تعلمون ان عبد الله بن عباس اعظم بالعلم واسدى من ابي سعيد الخدري. نعم. ومع هذا كان يامر وابنه ومولاه كثيرا ان يذهبا الى ابي سعيد. قال: انطلقا الى ابي سعيد فاسمعا من حديثه، فاسمعا من حديثه. فانطلقا او فانطلقنا، وهذا قول كما اي فانطلقت انا وعلي. فاذا هم خالد يصلحه، وفي روايه فإذا هو وأخوه في حال يصلحانه، وفي رواية يستقيانه. فأخذ رداءه تحتها، أي لما رأى عكرمة وعليا تناول رداءه تحتها والتهت والتف به وتهيأ للزوج أو لذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السبب رضي الله عنه كانوا يعظمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان مصعب بن زبيع إذا بلغه حديث قال: نعم وقرة عين. فإن كان مكتوبا أخذ الصحيفة ووضعها فوق رأسه ويقول: نعم وقرة عين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. احترام وتجليل وتعظيم السنه خلافا لمن يهينونها بالليل والنهار بهذه الايام الغبراء. فمالك رحمه الله تعالى كان اذا طرق عليه طالب قال: احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مساله بيني وبينك. فاذا قال: بل حديث رسول الله يعني الدين،
قال ما لكم تنتظروا فيدخل حمامه فيغتسل ويلبس احسن الثياب واطيبها ويضع الحمامة ويلبس وجوهها فوق راسه ويتغير ويلتزم ويتردد ويجلس في وقار وسكينة في مجلسه اي الذي اتخذ لنفسه من بيته ثم يقول سلم ثم يقول سلم كل ذلك تعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سعيد المسيب رحمه الله تعالى هو سيد الثلاثة التابعين إذا سأله سائل عن حديث رسول الله وكان مبتدئا فجلس وقال ينبغي من سئل عن حديث رسول الله أن يوقر وأن يعظم وأن يشدد وإذا كان مبتدئا فجلس وإذا كان مبتدئا فجلس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا السبب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ابن سعيد الخدري لما دخل عليه تكريمه وعليه عبد الله بن عباس ذهب الى ردائه والتأس به وتهيأ على احسن حال واحسن وقت لانه بعد ذلك سيذكر كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. فهو يجتهد ما استطاع ذلك سبيلا في تهيئه الجو والحال لذكر مقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاخذ رداءه فاعتبر ان انشا يحدثها اي ثم بدا يحدثها ومعنى انشا اي انه حدثهم بغير سؤال حدثهم بغير سؤال انشا ان ابتدا بغير ان يسالوه كانه علما او كان هذا اتفاق بينه وبين ابن عباس انه سيرسل اليه ولده ومولاه فيحدثه. قال ثم انشا يحدثنا حتى اتى على ذكر بناء المسجد وهذا الشيء مثلا. قال حتى اتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لجنه لجنه يعني واحد من المسجد كان كل واحد منا يعمل ايه لجنه لجنه. قال وعمار لبنتين لبنتين عمار مين؟ زياد بن سمية رضي الله عنه المعذبون من الاسلام والصابرون من الاسلام وعمار لبنتين لبنتين حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم على بنتين قال يا رسول الله قرابه الاجر لجنه عني ولجنه عني يعني هو يحكم عن النبي لبنته ويحكم عن نفسه لبنته فمدح النبي وقته وفي روايه من اقضى عن وقته التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئه الباغيه تقتله الفئه الباغيه. ارجح الاقوال في هذا ان الفئه الباغيه التي قتلت عمار كانت في جانب معاوية رضي الله عنه كان في جانب معاوية رضي الله تعالى عنه وعن نبيه. وأنتم تعرفون أن عمار بن ياسر كان في جيش علي رضي الله عنه وشهد معه المسلمين وقتل. فعلم أو علم أهل السنة والسلف أن الحق مع علي بن أبي طالب في هذه الحروب ولكن لا يأتم بذلك معاوية. لماذا؟ لأن معاوية لم يكن على يقين أنه على الدغل والعدوان والخروج على الإمام الزمان وعلي بن أبي طالب وإنما تأول معاوية واجتهد في إرادة الحق بأخطائه وليس من تعمل الباطل كمن تحرر الحق بأخطائه. ولذلك نحن نصرف عما شجر بين الصحابه رضي الله عنهم فنتوصل عنه وقياده وانما تعمل ذلك باجتهاد ولكن من حسن العلم والعمل والعباده والاستغفار والاجتهاد ما يسوغ غفران جبال المعاصي. هذا ما كتبه من اخبار النبي عليه الصلاه والسلام. هذا
حتى لا يقال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلع على جيش معاوية بأنه فئة باغية أو الفئة الباغية المعتدية الظالمة، فهذا من باب إثبات أن الحق معي وأن معاوية لم يجمع الحق، لكنه اجتهد فاعتقد أنه الحق. وأنتم تعلمون أنه لا يلزم من صحة الاجتهاد صحة ما نظر إليه النتيجة، يعني الإنسان قد اتخذ آلة الاجتهاد فصار في مسألة من المسائل إلى غير الحق، هل هذا يلزم؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم أي المجتهد فأخطأ فله أجران وذاق له أجر، ولو كان يعلم أنه باغي معتدل ليس أهل بالاجتهاد فكيف يؤجر؟ كيف يؤجر؟ ومعروف رضي الله عنه من فحول أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان من كثرة الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من مناقبه وشمائله رضي الله عنه وعنه، ونبدو عن مناقبه بين أصحاب
النبي. كيف هو يعني وين حمد عمار تقول فيها الجارية؟ كيف هو يعني ألم يكن عنده علم الحديث
مين؟
معاوية
بن أبي سفيان. وظن أن هذا الحديث قد ظهر في لا تتسلسل في باب التأويلات كثيرة جدا لا نهاية لها.
معاوية أصلا غير أسلم فتح وهذا كان في البيت في
الهجرة، كان في البيت في الهجرة معه قبل الهجرة. وفي هذا الحديث قال عكرمة فانطلقنا فإذا هو في حالة من مفلحه فأخذ رجالا فاحتبأ ثم أتى يحدثه حتى أتى على ذكر رجال المسجد فقال كنا نحن ولدينا المجمع وعمار لديه مدينتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه فينفض عبر عنه بصلة المضارع مع انه ماضي اي تنفض التراب عنه مع راسه، لكنه عبر عنه بصلة المضارع باستمرار رحمة النبي وشفقة النبي بعمار المياه، وهو يقول ويح عمار، وكلمة ويح كلمة رحمة، كلمة مين؟ رحمة. وبعض الأخرى أنها كلمة تأليم أو رجل، وليس الأمر كذلك، بل كلمة ويح كلمة رحمة. قال ويح عمار تقتله تقتله الضريح يدعوه من الجنة ويدعونه من النار، يدعوه من الجنة ويدعونه من النار إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. عمار رضي الله عنه دعا جيش معاوية إلى الجنة، وجيش معاوية دعا النبي إلى النار. ليس معنى ذلك أن معاوية حقا دعا إلى الجنة وأنه إلى النار، وأنه دعاه إلى النار وهو من أهل الجنة، ولكن التقدير والتأويل أن علي بن أبي طالب كان يدعو معاوية ومن معه إلى سلوك طريق الجنة، إلى سلوك طريق الجنة، وتقدم الجنة ما كان عليه علي ومن معه. وفي هذا إثبات الدعوة إلى الله عز وجل في أحلف الأوقات وأعقبها، حتى في حال الجهاد والقتال لا يكون الأمر من إظهار الحق وإثبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحالة هذه فكان عمار ومن معه يدعون الجيش أي يسلكون بهم مسلكا من يريد الجنة، من يريد الجنة. وفي هذا إشارة إلى خطر معاوية في اجتهاده رضي الله عنه وأن ذلك معقول له. قال يقول عمار أعوذ بالله من فتن، فلما يستهل عمار الفتن من الفتن مع أن عمار رضي الله عنه على يقين أنه على الحق، بدليل أن الفئة الباغية هي التقليل. إذن هو ليس بداية في متابعته لعلم الفقر رضي الله عنه، يعني على الحق المبين. إذا فإن يستعيد بالله من الفقر، لأن المرء لا يأتي ماذا يطير إليه في دم الفتنة. وأن تعلم أن الصحابة رضي الله عنه إذا استبان لهم وجه الحق في الفتنة كانوا يؤيدون وجه الحق فيها، وإذا ما استبان لهم وجه الحق من الباطل في الفتنة يحرم عليهم أن يشاركوا فيها. ولذلك كنا نرى ونقرأ ونسمع أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسكون في زمن الفتنة ويأخذون سيوفهم ويمسكون عليهم أبواب الخير، مع أنه لو استبان لهم صاحب الحق ليس لهم هذا الفتن، بل وجب عليهم نصرته. فمن اعتبر الفتنة إن هذا إنسان علم أن هذه الفتنة بنيت على ظالم فاعتذر الفريقين، أو أنه لم يستبق وجه الحق من الصواب مع كل الفريقين فاعتذر الكل. أما إنه يعلم أن الحق مهما ما عليه وأن معاوية بن زيد مخطئ، فإذا علم ذلك وجب عليه أن يناصر عليا رضي الله عنه. وهذا الذي كان من أفكار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في هذا الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعا أحد، العلم لا يمكن أن يفصله إنسان، يعني العلم كله لا يمكن أن يفصله إنسان. ولذلك أنتم تعلمون أن كثيرا من العلم خفي على أبي بكر وعلى عثمان وعلى علي، حتى كان الواحد منهم إذا تكلم في مسألة أنكر عليه صاحبه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تكلم في مسألة أيده وساعده وسانده صاحبه الآخر. وهذا يدل على أن العلم كله لم يحويه واحد فقط، لم يحويه واحد فقط. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه أبو سعيد الخدري من العلم، مع أنه من العلم والفضل يقدر عليه على بلاد عباس. في هذا كذلك إشارة إلى ما كان عليه السلف من التواضع وعدم التكبر كما قلنا، وتعامل أحوال المعاش بأنفسهم. كان مع أبو سعيد وأخاه كان سبحانه الزرق والحرق والإعتراف بأهل الفضل بفضله وإكرام المرة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. أما أمر أبي سعيد بدأه ففيه التأهب لإبطال العلم وفي التحديث في حالة المهنة عظاما للعلم كما قلت. وفي رواية وعمار الذي نتيجي زاد معمر في جامعه لبنة عنه ولبنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه جمال ارتكاب المشقة في عمل البشر. الكلام الجميل والفائدة العظيمة، كان عمار بن ياسر كان بيشيل طبقيه، وكل واحد من الصحابة بيشيل طبقة واحدة. يقول حافظ بن حجر وفي هذا إشارة إلى تحمل المشاق والصعاب والمتاعب في عمل الجسم، وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من مصالح وفضل بنيان المساجد. يعني الواحد دلوقتي لما يجي يعمل عمل بر ويقول لا خلاص كده سائل نستني غدا، نستني فين؟ غدا. طب انت تعبان؟ لا مش تعبان. الواحد كان مش تعبان عايزين نشتغل، يقول لك انا كفايه النهارده. فتقول لك ليه؟ عشان نتعب. فبالنص يثبت انه تحمل ايه؟ المشاكل ما دام العمل ده عمل بر، عمل بر. فالاصل في اعمال البر
أن يتحملها الإنسان، كما أن الله تبارك وتعالى نهى عن الإسراف. نهى عن الإسراف قال وكل صوا تدرك أن الله لا يحب المسرفين، أو نص قطعي بأن الله لا يحب مين؟ المسرفين. طيب أنا هيدي مدرك وسأسرف له جدا، وأنا على يقين أنه لم يأكل هذا الطعام هذا الضعف بل سيأكل بعضه، ولكني تكلمت له جدا فهذا الباب الخمس بل تحمل الانسان المشقة وربما العمل في سبيل الكرم فضلت لأنه من أعمال البر ولا المعصية؟ من أعمال البر؟ من أعمال البر. ولذلك يقول وتترجم في الإمام أحمد أنه ذهب بأحد أصحابه إلى أحد إخوانه فتكلف له المضيق جدا ظلت فيه أيوة البشع، فقال الطريق للمضيق ما كان ينبغي لك أن تصنع كل هذا؟ فقال الإمام أحمد دعه يصنع ما يشاء فإنه لو جمع الدنيا بحذافيرها ووضعها بين يديه ما وفاك حق الأخوة. هذا معروف جدا، لكن الإسلام فعلا لا يحملك مع حال فقرك وحاجته أنت تكلف، لكن لو كان عندك سعة فلا بد من تكلف. أنا أعرف وقد أتاني أمري من منع مسلمه وزياره، لكن أنا رجل فقير جدا لا أملك من حطام الدنيا كلها، وعندي بريش مني وأنا مفرح به ولا لا أملك إلا هذا، فلا بد أن أقدم له الحكم والمريض. وهذا يكون قمة الإكرام بالنسبة لأحد، فحينئذ لم يكلفني الشارع أن أذهب وأستدين ويجب على الظن أنني لم أقضي هذا الدين وربما أوضع به من الدائن وغيره. لا، كل إنسان يقدر في أعمال الجهل ما كان فيه. وفي هذا الحديث علامة من علامات النبوة في قضية الظاهرة لعلي بن عمار، طب علامة النبوة اللي هو ايه؟ تقتلك الجهل وقد قتلك، ولما علم ان الحق مع عليين لابد ان يكون البغي والظلم والعدوان الطرف الاخر، لكن انا نهيت عن الاسم للتأويل. قال وفيه فضيلة ظاهرة لعلي ويعمار ورد على المناصب الزاعمين ان عليا لم يكن مصيبا بحروبه، اما هاكل الحديث يقول عمار اعوذ بالله نبيلا فيه دليل على استحباب الاستعانه بك نفسك، ولو علم المرء انه متمسك فيها بالحق لانها قد تفضي الى الوقوع ما لا يرى وقوعه. لأن الفتنة إذا دخل الإنسان لا يملك إلا تأخذ منها. نعم. قال ابن بطال وفيه رد للحديث الشارع أي زاد الحكم المشهور لا تستعيد بالله من الفتن فإن فيها حكم من المنافقين. ده حديث موضوع وباطل، فالحديث الذي معنا رد عليه قال عمار أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الفتن، ولو صح هذا الحديث لا تستعيذ بالله من الفتن فإن فيها خطورة من المنافقين، لو صح هذا الحديث تعرض، ولكن هذا الحديث حديث باطل، والسنة أن يستعيذ المرء من الفتن ما ظهر منها وما لا ظهر. الباب الرابع والستون باب الاستعانة بالمجار والصناع في أعواد المنبر والمنبر، أي لو زواج الاستعانة بالنجار جمع نجار والصناع جمع صانع في أعواد المنبر وبناء المسجد والمشير. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم وأبو حازم هو غير عن ابن سلم ابن دينار عبد العزيز ابن ابي حازم ابو سلمة ابن الامام يرفع السهم الساعدين الساعدين انا عبد العزيز ابن ابي حازم عن قال دعك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأتي ان نري اولادي النجار يعمل لي اعوانا اجلد عليه يعمل لي اعوانا اجلد عليه قال الباب والدعاء في جن الجار والصناع في اعواد من الباري والمسجد كان يقول الله بنص دوله الدعاء للنجار في صناع الدعوات والصناع في بناء الامن يبقى اعواد المنبر عائدة على المنبر والمسجد عائد على مين؟ الصناع على الصناع والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع كل صانع في صناعته كان النجار يقوم بعمل النجار فالحبة يقوم بعمل النجار والطيان يقوم بعمل الطين فكل انسان نهر في ذات من الابواب كان يتعلم فيه فاذا اتى النبي عليه الصلاه والسلام ميلا من احد اصحابه الى احد وجوه الخير جعله فيه ولذلك قال الله بن علي بنيت مسجدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمنيا من الطين فقلت عليه اليمني كان يقول بنيت المسجد مع النبي فكان يقول قريب اليمانيا من الطين اليماني واليمن في نجد مش اليمن كان يقول قريب اليمانيا من الطين فإنه أحكمكم جو مكة ويشدكم جو مكة أكيد معجب بالآخر قال أكيد معجب أنت أكيد معجب بيجي مكتوب يجي الطين ودبت شيء هذا وبيعجنه بيكمله وبيعرف يحلبه كويس قوي ماشي فهذا قال النبي قريب اليمانيا من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له بكا وفي رواية فأخذت المسحات فقرضت الطينا فكأنه أعجبه فما قاض الطين وكده أعدوا للبناء نرى حب الطين كده في الأجاب والزهار خدت بالك فطلق ابن علي ده يعني ولد تصنع الطين فقال طلق ابن علي يا رسول الله أأنتم تأكلون كان أشيل صوب دلوقتي زي ما هم بيشيلوا فيها كمان معاهم قال لا ولكن تخلق لهم الطين فأنت أعلم به اختومي الطين فأنت أعلم به نعم وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الحنفية والطين فإنه أفضلكم للطين يعني ناس ما يجيبش واحد لا يختم إلا هذه المعاجم وأعبر كمبيوتر ما ينفعش صح أو أجيب واحد فاضي أول ما يفهم كده في الكمبيوتر وأقول له أمسك النت حريم ويهز البلاد لا يختم ذلك لو تجيب واحد من السوق خريج مختلف ممكن يهز البلاد وهو نايم يعني الذي يصنعه المختلف هو يقل يصنعه المختلف وهو نايم لأن دي حكمته وبالنسبة كما يقولون كنا نجلس جماعة أمام دار قطنين كنا نجلس جماعة حد كده يعني أمام دار قطنين فكنا نعرض عليه ما عندنا من علم وهو نائم نسمع كثيره فإذا أخطأ أحدنا استيقظ وقال كيف؟ هو نائم أنت شغلت؟ ذلك لا تصنع عليه المؤمنين يعني ما تقولوا لحد النهارده لحد النهارده الرأي اللي هم بالذات بيعملوا ايه؟ يجتمع عندهم ثلاثة أربعة خمسة عشرة يقول ياكل كل واحد يقرأ من الربع ساعة ويوقف عليه والعشرة يقرؤون في وقت واحد ويشيل الربع على كل واحد ازاي بيحصل؟ اللي لهم معاناة في مجال القرآن مش هو عارف يحكم؟ عارفين كده ولا لا؟ كنا بنروح قدام الشيخ عبد الله الجوهري الله يرحمه 4 5 10 وكل واحد فينا يقرا ربع ساعة ويوقف كل واحد فينا على خطأ. استنى انت رد الألف ولكن ارجع للتاني. استنى وهكذا كان يفعل هذا بيه. الشيخ عبد الباسط هاشم قبل ما يبدا بالقراءة في الجبل يفعل هذا. كنا نقرا في بيتي 5 و6 و7 في وقت واحد وكل واحد ربع ساعة. ومع هذا يوقفنا على الصلاة لأنه محترف. محترف هذا المكان ولعب الغيب. فليس هذا البعيد على واحد زي طلبات إيمان مشخص لكن ساعة ما يسمع أي هم مش مظبوط يوم قاعد يسمع تلاقيها خالص. راح ده وصل من إدمان هؤلاء الأئمة إلى حب للعلم والإسناد الوحيد أن الواحد منهم كان إذا قام في صلاته قال الله أكبر حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم تذكر الناس الصلاة ثم تذكر لهم الصلاة. نعم. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن سعد بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة أن مري أي أمري غلامك ومولاك أن الجار أن يعمل لي أعوانا أجلس عليه يعني من بعد النبي هو الذي أرسل إلى هذه المرأة ابتداء أنشأ بالذات عند غلام عبد الله أمري أن يصنع لي أعوانا أجلس عليه يعني من بعد. الرواية الثانية قال البخاري حدثنا خفاف وهو ابن يحيى السلمي ابو محمد الكوفي من كبار شيوخ البخاري ونبيه جاء اخيه قال حدثنا عبد الله بن مالك وهو المخزومي مولاه ابو القاسم المكي عن ابيه عن جابر ان امراه قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه. هنا أن المرأة هي التي بادرت النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه الخدمة وعرضت عليه الخدمة وظني أنه كان أوثق بالإمام البخاري أن يجعل حديث خلاد قبل حديث قتيبة ظني هذا حتى يتم التركيب هكذا أن المرأة لما عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء أن تجعل له أعوادا أو منبرا يصنعه غلامها وأخطأ الغلام أو لم يعيرها النبي جوابا في أول أمر ثم لما رأى ذلك من الصالح العام أرسل إليها أن مري غلامك فليصنع لي أعوادا أقعد عليها. كان ظني أن هذا الحديث حديث خلاد بن يحيى كان الأوثق أن يأتي قبل الحديث الذي قبله حتى يكون هذا هو التكتيك لأن وجه التعارض بين الحديثين ولا تعارض إذن إن شاء الله أن الحديث الأول المرأة أن الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل إلى هذه المرأة قيل إنها غلاسة ولكن هذا خطأ هذه المرأة ولا غلامها يعرفان يعني هذه المرأة لا يعرف اسمها ولا اسم غلامها وأخطأ من سماها غلاسة بالتاء فقال مري غلامك فليصنع لي اعوانا ابتداء النبي هو الذي امر الغلام او امر المراه ان تامر غلامها ان يصنع هذا المكان ثم المراه بعد ذلك قالت يا رسول الله الا امر غلامي ان يصنع لك اعوانا هي التي عرضت ابتداء وجه الجمع بين الروايتين ان المراه عرضت اولا أن تصنع لرسول الله عن طريق غلام المغفرة أعوادا من برعه يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعيرها النبي جوابا في أول الأمر أو وتقع على ذلك فلما استبطأ النبي الغلام في صناعة المنبر أرسل إليها مرة ثانية أن مري غلامك أي فليعجل لي بصناعة ما اتفقنا عليه من قبل. هذا هو التقرير. قال لا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما مرجعا. قال إن شئت فعاملني من بره. إن شئت فعاملني من بره. ثاني كلمة الأعوان تطلق على المنبر وعلى غيره. وربما النبي عليه الصلاة والسلام ما أعار جواب ابتداء ليذكر في أمره وشأنه في كيفية صناعة هذه الأعوان، هل يصنعها كرسيا أو منبرا أو غير ذلك. فلما استقر أمره عليه الصلاة والسلام على أن تكون هذه الصناعة إنما هي المنبر، أرسل إليه فقال إن شئت في إطارة الكلمات خدمة عن طريق النجار فلتكن هذا الخدمة عبارة عن صناعة منبر. ولم يكن عليه الصلاة والسلام قطع أول الأمر بالإجابة لهذه المرأة الصالحة لخدمتها، لم يعنها جوابا لأنه لم يقطع في نفسه عليه الصلاة والسلام ماذا تكون هذه الأعوام، كرسي زي اللي نعمل عليها ولا منبر زي اللي ورايا. فلما لم يقطع بذلك أول الأمر لم يعنها جوابا. ثم لما استقر رأيه على أن يكون منبرا أرسل إليه قال كأنه قال أتذكرين ما عرضتيه علي آنفا من صناعة أعواد فإن شئت فلتكن منبرا، فإن شئت فلتكن منبرا. وفي هذا الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال، قبول البذل إذا كان بغير سؤال، البذل والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر إذا أتاك مال من غير إشراك نفس منك فخذه. وفي هذا الحديث استنجاد الوعد ممن يعلم منه الإجابة. استنجاد يعني طلب الإجابة، استنجاد بالقرض الإنجاز. الألف والسين والثاء يدل على الفرق ويدلون على الفرق. هنا استنجاد الوعد يعني أنت وعدتني في مرة قلت لي أنا أجيب الكتاب مثلا تفسير ابن كثير. خدت بالك؟ أنا لقيت شيخ إن أنت راجل إيه؟ بنجرح وبتصد مجالك وكل ما أسألك إيه أخبار الكتاب؟ ما جبتوش ليه؟ طول حاطط ان شاء الله طيب بس المكتبه اتقفل. خدت بالك؟ المكتبه اتقفل دي جواب انت مش عارف كده مش عايز يوقف منها واحد. ما هوش بقى نثبت على قلبك ونفسك وكل ما قلبك او قابل حد من قرايبك او من جيرانك او من اصحابك فكروا في مبدا ان انا ليا بذمتك. هو انا كلمه مش ناوي نفسك لكن اذا غلب على ظني انه يريد اتجاهك ويريد الإنجاز فلا بأس أن تذكره. فلا بأس أن تذكره. قال وفي هذا الحديث استنجاز الوعد أي طلب إنجاز ما وعدته ممن يعلم منه إيه؟ الإنجاز. إن ممن يعلم منه الهروب والكتبان طبعا ده أكثر سبب منه بقى. والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. إذا كانت خدمة العلماء وأهل الخدمة باب من أبواب الطاعة ومن أبواب القربة فما بالك بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون؟ فهذه المرأة لما تعرف المنبر فهذا من أعظم أعمال البر تقررت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تختبر أنا قبل ما أنسى الأسبوع القادم أنا معتذر عن كل المحاضرات وهنا أبو مسجد العزيز أو مسجد الأحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا ليصابكم فإن ذهبت فتقولوا أنا أمام فسلمي على خلق ودين ولكن لا عهد فتتكب المحشاء مع فتاة ثم تزوجها بعد. فهذا يكون له تأثير على زواج تلك الفتاة ابن الأخيه. السؤال من شيخين، الشيخ الأول قولك قال النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الجزم تخيروا لصفكم فإن عرق الشمس، فهذا في الحقيقة حديث ضعيف. عليكم طيب ولا تبغي تحتدي بما يريد وتعلم مخرج الامر في اختيار هذا الامر فان العقل الثالث ايضا يخشى مما ذكره بعد ذلك ان تكون هذه البنت فيها نفس هذه السيئه التي وقع فيها عمر وكذا تخشى والحديث الصحيح تخيلوا لفضلكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليه تخيلوا مصابكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليه ولا ارى اذا كانت هذه المراه كما وصف اصحاب الثلث والدين لا ارى باسا بالارتضاء بها والله تعالى يقول ولا تهروا واثركم وزروا رجل توفي بقراره وبعد ان صلوا عليه ذهبوا به الى بلدته باحدى القرى وصلي عليه هناك مره اخرى فلا بد نعم ويصلوا عليه 100 مره فهذا جائز وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على شهداء احد حتى صلى على حمزه 70 صلاه او 72 صلاه فتكبير الصلاه على الميت كما فعل الصحابه رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاه والسلام كان يصلون عليه الواحد بعد الواحد او الثالث بعد الثالث يصلون عليه ثم ينقلبون فتكريم صلاه الجنازه على الميت الواحد امر لا باس به وقد شهد به الشرع عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده من هو ابوه ومن هو جده هذا محل نزاع بين اهل العلم وذلك لدي ان استاذن لهذا السؤال طالب علم وقف على اسناد عمرو بن سعيد اي عمرو بن سعيد محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص فهل الاب هو الجد فهل الاب هو محمد بن عبد الله بن عمرو ام شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو واذا كان كذلك فاما ان يكون فيه اختلاف او انقطاع ولذلك اختلف المحدثون في هذه السلسله عمرو بن سعيد الابي عن جده فذهب بعضهم الى ردها مطلقا وذهب بعضهم الى تحسين حديث عمرو بن سعيد عن ابي عن جده وذهب البعض الاخر الى ان صحيفه عمرو بن سعيد او روايه عمرو بن سعيد عن ابي عن جده من اصح الاسانيد وهذا غلو كبير جدا كان الشيخ احمد شاكر رحمه الله والذي يترجح لدي تحسين حديث عمرو بن سعيد عن ابي عن جده اذا صح الاسناد الى عمرو الله تعالى رجل عمل على امرأة واستمتع بها أي كشفت عليه ثم رمى عليها بعد إلحاح يمين المرأة فما يحب هل له رجعة مرة ثانية أم لا؟ له رجعة عليها بعقد ومهر جديد له رجعة عليها لأن هذه المرأة ليس مسؤولا بها وغير مسؤول بها تبين بينة كبرى بطلقة واحدة فهذه المرأة قد بانت منه بينة كبرى كما تبين المذكور بها بعد ثلاث فقد بانت غير المذكور بها بعد واحدة ولا يصح نكاحها مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد الحياة في أرض يعني ملكة جدا في هذا السؤال كلما ذهبت إلى مسجد أرسل إلي ربما نفسي ورقة فقل أستعينكم بالله أن تجيبوا على هذا السؤال وليس سؤال في الحديث ولا في السر ولا في كلا وكذا ولكن اقرا مع اخبار الشيخ فوزي السعيد ومنذ ان تم ضمه في التوحيد والزوجه اقرا عن الشيخ فوزي اين هو المنع عن الخطابه هل هو مقيد هل هو مقبول هل هو معقد ليس كل ده ليس كل ده انا لا اعرف شيء عن اخبار الشيخ غير انه بتكلم هل اخبر بتكليف المنطقه فهناك حرب يشنها صوتيا على كل الناس ويوكلوا دائما على الأمي فهل أبدأ معهم بكتاب الوظيفة الطب وأنا صادق بالمعهد فهل أبدأ في عمل حلقات لكي أتعلم وأعلمهم معي وأتحدث عن اليهود وفي الحقيقة الأقصى أخطأ في هذه الكلمات التي أكثر من 10 أخطاء لغوية يعني أنا ترجمت لكم اللي هو كذا أنا ترجمت لكن في الحقيقة هو ما كتبش اللي أنا قلته ده هو كتب لغة الكتاب في اللغة خطأ في اللغة والكتاب يعني هو بيقول وهناك حرب يشنها بالياء. وتتكلم عن يقول لي دلوقتي يعني ايه العلاقة؟ انت لما تتكلم عن الصوفية يبقى انت او تقولك ان تأتي بهذه الرسائل البسيطة اللي تورى في التوحيد والعقيدة الكريمة والرسائل الشركي وغير ذلك الواضحة البينة الظاهرة التي لا تحتاج الى اجتهاد، لأنك واضح لك انت لست خارج العلم، بل انت على اول اعتبار هذا الباب. تقول احبكم بالله اما كلام الرسول الذي حسين فيه، هل هذا حديث صحيح؟ بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. نعم هو حديث صحيح وحديث لم تؤمنه حتى يكون هواك تبع لما جئت به، هو حديث صححه النووي وغادر انه حديث ضعيف. هل القول في مسجد قد بناه رجل يفتح قهوه او مطعم؟ على اية حال مساله بناء المساجد من انواع الحرام، قبول ذلك او عدم قبوله بين صاحب المال وبين الله، بين صاحب المال وبين الله عز وجل. وصلاتك في هذا المسجد صحيحه ولا غبار عليها إذا لم تكن أو إذا لم يكن في الحي مسجد آخر بني وأسس على التقوى وبأموال طيبة حلال. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من صاحب العمل إلا ما تقدم به طيبا وطيبة بها. أما أن يكون هناك مسجد أسس على التقوى من أول يوم ومسجد أزد من أموال الربا أو الخمر أو الحشيش أو غير ذلك، فلا شك أن الصلاة فيه مكروهة، كمن صلى في أرض مغصوبة وعنده مسجد ليس مغصوبا. ما حكم إطالة مدة الخطبة للنساء، وخصوصا أني متقدم إن شاء الله لخطبة أخت مسلمة وأمامي حوالي 4 سنوات، فماذا أنا؟ أنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب مدة يسيرة، مدة كثيرة، وقيل عقد مباشرة على عائشة رضي الله عنها، تزوجها أي عقد عليها في وعندها 6 سنوات وبنى بها وعندها كم؟ 9 سنوات، وقيل عقد عليها في سن 7 لها وبنى بها 6 بغير خلاف. فحينئذ نأخذ جواز أن يتأخر العاقل في عقده، أي المدة ما بين العقد وما بين البناء، مدة عام أو عامين أو 3 أو 4. لا أقول أن أكثر من ذلك لا يصح أو يحكم به المرء، بل لو خطب المرء ومكث أو ظل في خطبته عدة أعوام لا يصح في ذلك ما دام أن الطرفان قد تراويا على ذلك. ولكني انصح نصيحه بعيدا عن النص واقول ان طول مده الارتباط بين العائلتين محدث بالمفاتن والفتن، فيفضل التعميم. اذا لم ادرك صلاه سنه الفجر هل يجوز صلاه السنه بعد الفجر؟ نعم يجوز ذلك، ويجب ان تتركها حتى ترتفع الشمس فتصليها. تنزل للفجر واغتسلت ووجدت نفسي ذنبا ولا يوجد وقت للاغتسال، فتوضات ولات للصلاه، فما حكم هذه الصلاه؟ وهل يوجد اعاده؟ على اتفاق يجب عليك اعاده، وهذه المساله اختلف فيها فيما يتعلق بالتيمم. وأما أنت فلست تيمم، لست تعلمون أن التيمم قاطع بالحدث الأكبر والأصغر، فوضوء لا يدفع إلى حدث مين؟ الأصغر. فهذا ذهب وصلى جزءا، هذا توضأ ولم يتيمم، لأنه قال توضأت وذهبت للصلاة، وذهبت للصلاة، معنى ذلك أن تترجم الوقت حتى وإن تخلفت عن جماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لما طرح عليه سؤال هل إذا توضأت من النوم متأخرا ولم يبقى عن الشروط إلا وقتا إما يدع الغسل فيخرج الوقت وإما أتيمم وأدرك الصلاة في الوقت. قال بل تيمم وأدرك الصلاة في الوقت ثم أعد ثم إيه؟ أعد يعني اغتسل وأعد حفاظا على حرمة الفرض في وقته. نعم هل يوجد استحباله على ما تفضل في المسجد النبوي وهي حارس؟ وهي حارس ليه؟ ومن الكريم الكريم؟ هذا ليس عليه كفارة وإنما عليه الكتوبة لله عز وجل وإذا كان جاهلا فلا إثم عليها. يقول كنت قبل الالتزام كثيرا نوم هو النوم ده مش هتختلط منه ولا حتى ما فيش التزام ما فيش علاقة بالالتزام ده في ناس مستلزمين كيف النوم ده رقص نامه من النوم وكده مش هتختلط لازم تتكلم كنت قبل الالتزام كثيرا نوم وانا الان حديث عاجب بالالتزام فاجاب انا على الا اكثر من هذا النوم وعلم ان هذا النوم يغير من ادري وطلب العلم كثير فنرجو النصيحه في كيفيه تقييم النوم وكيفيه التعامل مع الالم. على ان انصحك ان تنام على حد القوله وان تخفف الفطار وقبل ذلك كل ان تخفف الطعام والشراب. نعم هو الاكل ذايع المعده بين الداء بين الداء يعني اصل الداء اكل الطعام فانت تخفف بدنك الاول وان شاء الله يومك يخف ولما تنام ده ما تنامش بالدفه جامد يعني عشان خاطر ايه؟ يبقى في مجال تسمع النبي ولا حاجه تبقى